أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن برهان الصديقين بالتقرير الذي ذكره صدر المتألهين واتبعه عليه غير واحد من المحققين. وقلنا أن صدر المتألهين قرر برهان الصديقين بالبناء على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أصالة الوجود، المقدمة الثانية تشكيكية الوجود، المقدمة الثالثة بساطة الوجود. ثم قال أن الوجود مهما كان فهو إما حقيقة تامة غنية بالذات، وإما حقيقة متعلقة بالغير، وعلى كل تقدير يثبت المطلوب. وذلك لأنه على تقدير كونه غنيا فالمطلوب ثابت بلا أشكال، وعلى تقدير كونه متعلق الذات بالغير فنفسه بما هو متعلق بالذات يكشف عن وجود مستقل مقوم له من دون حاجة في استكشافنا به لذلك المستقل المقوم إلى إثبات استحالة الدور أو التسلسل. لأن معنى كونه متقوم أنه هو في ذاته لا قوام له ولا حكم له ولا يمكن تعلق اللحاظ به، فكل حكم يتعلق بهذا الموجود المتعلق بالغير يرجع في الواقع إلى ذلك الغير. وبهذا أثبت صدر المتألهين رحمه الله تعالى وجود الواجب، إذ لا يراد بالواجب إلا الموجود المستقل الغني المقوم. والسبزواري قدس الله نفسه قرر برهان الصديقين بالبناء على أصالة الوجود لا غير، وتقرير السبزواري هو بالنحو التالي، وهو أن الوجود بالذات لا يتكثر، وإنما يتكثر بإضافته إلى الموضوع، بكثرة الموضوع قد تكثر، فهناك وجود مضاف إلى العلة، وهناك وجود مضاف إلى المعلول، وهناك وجود مضاف إلى هذه الماهية، ووجود مضاف إلى ماهية أخرى. فلو جردنا الوجود عن القيود الأجنبية العارضة عليه لوجدنا أن الوجود من حيث هو هو صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فكل وجود إذا لاحظناه من جهة ذاته من دون أن نلاحظ معه غيره فإنه يكون صرف الوجود، بحيث لا يكون مغايرا من هذه الجهة لوجود الماهية الأخرى. تتغاير الوجودات باعتبار عوارضها، أي باعتبار الخصوصيات اللاحقة إياها، أما بلحاظ ذات الوجود فكل الموجودات متحدة بلحاظ ذات الوجود. وحكم الوجود أنه نقيض العدم، والمقابل لا يقبل مقابله، فكل وجود من حيث هو وجود فهو أمر واجب. وهذا يعني أن الوجود واجب، وينعكس إلى أن الواجب موجود، لأنه قد ثبتت العينية في الاستدلال في نتيجة الاستدلال الماضية. إذن الموجود هو عين الوجود، مو بس موجود، الواجب هو عين الوجود، والوجود هو الواجب. هذا تقرير السبزواري قدس الله نفسه الزكية. هنا قد يورد على السبزواري إشكال، وهو أن هذا الكلام جميل، إلا أن فيه نوع من الخلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع، بيان ذلك أن برهان أصالة الوجود إنما يثبت كون الأصيل في كل واقعية جانب الوجود لا الماهية. وهذا إنما يعني ويستلزم أن يكون المصداق بالذات لمفهوم الوجود في كل شيء حيثية الوجود. وأما كون ذلك الوجود مرسلان وصرفان فهذا ممنوع، إذ نمنع من كون الموجود في كل واقعية وجودا صرفا. كيف؟ والوجود عين الماهية في الخارج، بمعنى أنه بحيث تحمل عليه الماهية. ومن الواضح وجود عينية بين الوجود والماهية ولو في الذهن، وهذه العينية تعني خروج الوجود عن طور الصرافة إلى طور التكثر. فالقول بأن الوجود من حيث هو مقابل للعدم محل إشكال، لأن المقصود بالوجود من حيث هو الوجود بلحاظ ذاته، فالتقابل مقبول، إلا أنه لا يستلزم ثبوت الوجوب بالمعنى المبحوث عنه له. وإن كان المقصود الصرافة والإطلاق بلحاظ الواقع، فدعوى كون الوجود في الخارج عين الإطلاق مصادرة، إذ لم يثبت بعد أن هنا وجودا مطلقا في الخارج، الذي ثبت وجود مقيد. فإذا لا يتم دليل السبزواري قدس الله نفسه. توضيح هذه العبارة أنه السبزواري رحمه الله تعالى يقول الوجود أصيل وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فلنضع يدنا على وجود المعلول، لا بما هو معلول بل على وجود ألف. هذا الوجود إذا لاحظناه من جهة ذاته كان صرفا، فهو من حيث هو صرفان غير متكثر، وهو من حيث هو صرف وجود فهو مقابل للعدم. وإذا كان مقابلا للعدم فهو واجب، لأن الواجب هو ما لا يقبل العدم بالذات وهو عين المقابلة. إذن وجود ألف واجب، لكن من حيث هو وجود. الإشكال هو أن وجود ألف في الخارج ليس مطلقا ولا صرفا وليس وجودا من حيث هو وجود، هو وجود من حيث هو ألف. نعم العقل يفكك ويحلل وجود ألف إلى حيثيتين، حيثية الماهية وحيثية الوجود. فإن كان المقصود إثبات الوجوب للحيثية الوجودية في ألف في ظرف الذهن فهو ليس محل بحثنا، مع أن هذا الحمل كاذب، وذلك لأن الوجود في الذهن مفهوم وليس بواجب. وإن كان المقصود الحمل عليه في الخارج، فوجود ألف في الخارج ليس صرفا بل هو عين الألفية. هذا الإشكال قد يورد على السبزواري قدس الله نفسه الزكية.
إذا كان عين الألفية شو المانع من أن يكون الصرف
بعد؟ إذا كان عين الألفية خرج عن طور الصرافة إلى طور التقيد، يعني لا يمكن أن نميز في الخارج بين مرتبتين، مرتبة يكون فيها الوجود صرفا ومرتبة يكون فيها الوجود متقيد، بل الوجود في الخارج واحد هو عين التقيد. إذا كان عين التقيد فلا مجال لحمل الوجوب عليه. أنت تحمل الوجوب في الخارج على ماذا؟ على الوجود المطلق، فهذا لم يثبت. على الوجود المقيد، فهذا غير واجب. ثالث لا يوجد عندنا، أو غير بين ولا مبين.
نعم.
وطبعا يذكر، هو يذكر في العبارة أنه لم يذكر إلا مقدمة واحدة، لكن يعني يظهر من تكرارنا للصرافة كما فعل أن الصرافة أخذت مقدمة بعد، لكن هي مقدمة بدهية مو مقدمة نظرية. الصرافة مقدمة بدهية، من الواضح لدى العقل أن تكثر المفاهيم إنما يكون باختلاطها بغيرها، فلعل بداهتها هو الذي منع من تعدادها في طور الاستدلال، وإلا فهي مقدمة بلا أشكال. لكن يبقى على هذا أن المقدمتين أقل من الثلاث التي ذكرها صدر المتألهين رحمه الله تعالى، فغرضه يتحقق لأن مراده إبراز برهان أوثق وأخصر كما يقول. أقول هذا الإشكال قد يورد على السبزواري قدس الله نفسه، لكن هذا الإشكال غير وارد على السبزواري، ويمكن أن ندفع الإشكال بما يكون مبدأ لبرهان أوثق وأخصر مما ذكره السبزواري قدس الله نفسه، لكن نتريث الآن قليلا إلى أن نلاحظ تقدير السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية، ثم نرجع لنعلق بعض التعليق على هذا البحث. السيد العلامة قدس الله نفسه ذكر تقريرا يرى بحسب نظره الشريف أنه لا يحتاج إلى مقدمة أصلا، بل يصلح أن يكون مبدأ للبحث الفلسفي بدون أن يتوقف على بحث فلسفي أصلا. وهذا التقرير هو بملاحظة أصل الواقعية التي يبتني عليها البحث الفلسفي، لأن الفيلسوف يفترق عن السوفسطائي في إثبات الواقعية، فإن السوفسطائي ينكرها أو يتردد فيها والفيلسوف يثبتها، وبناء على ثبوت الواقعية يقع البحث في أحكام الواقعية، لأن البحث الفلسفي هو بحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، وبين قوسين يراد بالموجود هنا بما هو موجود الواقع بما هو واقع، أعم من أن يكون أصالة الوجود أو أصالة الماهية، إذ من الواضح عدم اختصار البحث الفلسفي على القائلين بأصالة الوجود، فإن القائلين بأصالة الماهية هم يبحثون عن أحكام الموجود بما هو موجود، فالمقصود بالموجود هنا ما يقع مصداقا لهذا المفهوم العام، سواء كان هو الماهية أو كان هو الوجود. قال السيد العلامة رحمه الله تعالى: إن الواقعية التي يثبتها الفيلسوف لا تقبل العدم، حتى إن نفيها عند مدعي النافي يكون واقعيا، لأن السوفسطائي إذا نفى الواقعية فإنما ينفيها واقعا، وإذا تردد أو شك في الواقعية فإن الشك عنده واقعي، فإنه واقعا يشك في وجود الواقعية، إذن لا يخرج عن حد الواقعية شيء أصلا، لا الحكم ولا المحكوم به ولا الحاكم، فإن الإنسان لا يمكن أن يتردد في ثبوت واقعية ما، أعم من أن تكون تلك الواقعية وجودا كما يراه الفيلسوف القائل بأصالة الوجود، أو ماهية كما يراه الفيلسوف القائل بأصالة الماهية، أو شكا كما يراه الشاك السوفسطائي، أو نفيا كما يراه النافي السوفسطائي. كل هؤلاء يشتركون في شيء واحد، وهو أن هناك مرتبة من الواقعية، إما بإزاء الوجود أو الماهية أو الشك أو النفي، ولا يمكن الخروج عن طور الواقعية، فالواقعية لا تقبل النفي، إذ نفيها عين إثباتها، لأن النافي للواقعية بحسب زعمه ينفيها واقعا، فبنفيه للواقعية يثبت الواقعية بوجه آخر، أي أنه يخرج من مرتبة من مراتب الواقع إلى مرتبة أخرى من مراتب الواقع. ولا نعني بالواجب إلا ما لا يقبل العدم ولا النافي، فالواقعية لا تقبل العدم ولا النافي. وبذلك يثبت واجب الوجود، لأن واجب الوجود هو ما لا يقبل العدم. الآن نحن في مقام إثبات الواجب. نحن الآن في مقام إثبات الواجب على أن اسم الجلالة لفظا موضوعا لما هو الواجب
للإشارة.
إيه، نحن لا نعرف ذاتا معينة حتى نقول إن الكلام عنها، نحن نعرف ما يقع بإزاء مفهوم الواجب.
بس أقول نفس الواقعية، يعني كما تنطبق على الواجب جل وعلا بمرتبة ما تنطبق على غيره، بإثبات أصل الواقعية مو واضح شلون إنهم يثبت ذات الواجب جل وعلا.
لا، هو يقول، هو يقول أن هذا الأصل يستلزم إثبات واقعية ما، تلك الواقعية أيا كانت لا تقبل العدم. طبعا من الواضح أنه لا يريد أن يقول أن واقعية الماء لا تقبل العدم، أو واقعية السماء لا تقبل العدم. الواقعية في نفسها، طيب الواقعية في نفسها لا بد أن تلحظ في نفسها، لا مقيدة، لأنك إذا لاحظتها مقيدة قبلت. فإذا الواقعية في نفسها هي الواقعية المطلقة، تلك الواقعية المطلقة التي لم تقيد بقيدين لا تقبل العدم، فهي الواجب. طيب يبقى البحث أن الواجب واحد أو الواجب اثنين، الآن أثبتنا واجب وهذا هو المراد في المقام. ها؟ هذا برهان الصدق، تقريره هو لبرهان الصديقين قدس الله نفسه. لا، برهان إني بس بالمعنى العام، يعني وهو الانتقال من اللازم إلى اللازم، لأن إثبات أصل الواقعية أدى بنا إلى إثبات الوجوب، والوجوب عين الواقعية بالذات وغيرها بالاعتبار، فيكون برهانا إني. كلام السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى الإنصاف أنه دقيق، ولعل دقته هي التي توجب خطور بعض الإشكالات عليه. هذا ينسجم مع ما ذكرناه، وإن لم نذكر مفهوما ومفهوما، لأننا لا نحتاج إلى توصيف مفهوم الوجود. أنا هي من حقيقة الوجود، من أصل الواقعية إلى الوجوب. مولانا، مسألة المفهوم والحقيقة، يعني أنا أرى أن إقحام البعض لإصطلاح المفهوم والحقيقة في كل المراتب هذا ليس بجيد، لأن الذهن وإن كان يتعامل أولا وبالذات مع المفهوم، لكنه إنما يلحظ بالمفهوم الحقيقة، فالتمييز بين المفهوم والحقيقة لا يكون في كل مقام. هذا من المقامات التي لا ينبغي التمييز فيها بين المفهوم والحقيقة، بمعنى أن النظر ينبغي أن يتعلق بنفس الاستدلال، هل الاستدلال والانتقال صحيح أو لا؟ إذا كان صحيح فلا يعنينا حينئذ أن تكون الواسطة المفهوم أو الحقيقة، لأن صحة الانتقال معناها أنك لاحظت المفهوم بما هو حاكم، فلا بد من ملاحظة أن الانتقال من الحقيقة على كل حال إما مباشرة أو بواسطة المفهوم. إذن التوقف عند الواسطة وأنها موجودة أو ليست موجودة مع وضوح الانتقال هذا تضيع للوقت، يعني المهم أن احنا نبرز الامتياز بين المفهوم والحقيقة إذا كان للتمييز أثر في الانتقال. إذا ميزت وقلت لي مثلا هنا مفهوم بالتالي الانتقال لا يصح، أقول نعم ينبغي أن احنا نشوف المفهوم موجود ولا لا. أما إذا كان الانتقال صحيح فسواء كان المفهوم موجود أو ليس بموجود فلا أثر لهذا البحث. طبعا لا أثر له لأن المفهوم يلحظ بما هو مرآة وبما هو حاكم. أقول دقة برهان الصديقين بتقرير السيد العلامة رحمه الله تعالى لعلها هي التي توجب خطورة بعض الإشكال الإشكالات في أذهان أمثالنا. أنا في الواقع يعني يمكن أن أتوقف في مثل تقرير السيد العلامة رحمه الله تعالى، وأذكر وجها للإشكال في هذا التقرير الجميل للسيد العلامة قدس الله نفسه، بالفعل هو تقرير دقيق. خلاصة الإشكال أن ظرف الامتناع، امتناع الواقعية عن العدم أو امتناع العدم للواقعية، ما هو؟ مثلا مرة ألاحظ القضية المركبة من موضوع ومحمول في قولنا العدد موجود أو الأربعة زوج. الأربعة زوج من الأمور الأزلية، وجدت أو لم أوجد في الماضي أو في المستقبل، سواء كان المجرد موجود أو ليس بموجود، الأربعة زوج دائما، بحيث يثبت المحمول للموضوع حتى على تقدير انتفاء الإدراك والمدرك. صحيح؟ لو فرضنا أنني لا أعرف هذه القضية، هم أحكم بأن الأربعة زوج؟ الأربعة زوج على تقدير وجودي، الأربعة زوج على تقدير عدمي، الأربعة زوج على تقدير إدراكي، الأربعة زوج على تقدير جهدي، الأربعة زوج طوعا، الأربعة زوج كرها، رغما عني الأربعة زوج. إذن لو فرضت عدمي وعدم جميع الكائنات بل حتى عدم الواجب، فإن الأربعة لا تكون إلا زوجا، بمعنى أنها لو وجدت لكانت زوجا. وهناك أحكام، إذن الأربعة زوج بالضرورة، وهذه الضرورة غير مقيدة بوجودي، إنما هي مقيدة بوجود الموضوع فقط. إن وجد الموضوع فالأربعة زوج، وجدت أو لم أوجد، وجد غيرها أو لم يوجد. هناك ضرورة موقوفة على وجود المدرك، من قبيل علمي بوجود المحسوس بالضرورة، هذا موجود بالضرورة. ألم يقولوا أن القضايا إما يقينية أو لا، واليقينيات منها مثلا ما هو محسوس، منها ما هو متواتر. خب المحسوس المحمول فيه محمول بالضرورة، هذا موجود، هذا أبيض، جهة الحكم الضرورة. طيب هذه الضرورة ضرورة رغما عني، يعني حتى لو كنت معدوما يكون أبيض؟ لا، لاحظوا أن مناط الضرورة هنا إحساسي، أي أن الجهة الثابتة للحكم باعتبار تعلق إحساسي بالحكم، من دون إحساس أنا لا أحكم بأن الأبيض أبيض بالضرورة، أنا أحكم بأن الجدار أبيض لأنني أراه أبيض، ولا أقصد أن الإدراك جعل الحكم واقعيا، وإنما أقصد أن الحكم بالضرورة ناشئ من وضوح الحكم الذي هو عين العلم. إذن بغض النظر عن العلم فلا ضرورة في المحسوسات. لا، لأن مناط الضرورة في الأربعة والزوجية ملاحظة نحو وجود الأربعة أو ماهية الأربعة، لأنها بنفسها بذاتها ملزومة، فأنا إذا عرفت مناط الضرورة حكمت بوجود اللازم بمجرد وجود الملزوم، وجدت أو لم أوجد، علمت أو لم أعلم، بخلاف البياض والجدار فلا ملازمة بينهما، وإنما حكمنا بضرورة وجود البياض باعتبار أنني أعلم بوجود البياض، وهذه الضرورة أشبه ما تكون بالضرورة بوجود المحمول أو بشرط وجود المحمول، أي أن المحسوس وإن كان من الأمور الضرورية إلا أن الضرورة فيه مقيدة بوقت الإحساس. وهكذا هناك قضايا لا تثبت الضرورة فيها إلا عند العلم بها، بعد الضرورة لا تكون أوسع من دائرة العلم بخلاف الزوجية والأربعة، فإن المعلوم أوسع من العلم، المعلوم أوسع من العلم. لذلك أنا لم أعرف المسألة الحسابية الكذائية إلا في الصف الأول وفي الصف الثاني، لكن لما استيقنت المعلومة عرفت أن المعلوم موجود قبلي. أنا عرفت أن 2+2=4 في سنة معينة من سنوات العمر، لكن لما عرفت ذلك حكمت بأن 2+2=4 حتى في عهد أبينا آدم عندما لم أكن موجودا، وهذا يعني أن المعلوم أوسع من العلم بهذا المعنى من السعة. حب، فلنرجع إلى برهان الصديقين عند سيد العلامة رحمه الله تعالى.
بينما
في المحسوس، لا، المحسوس ما أقدر أحكم بأن البياض موجود قبلي، يعني أقصد الضرورة ها مو البياض. البياض يدور مدار وجود موضوعه ويدور مدار توفر موضوعه على شرائط الاتصاف، لكن علمي لا يكشف عن وجود البياض قبل زمان الإحساس. مثلا أنا الآن أراه أبيض، أمس ما أدري، إلى الآن أنا لا أعرف أنه أمس أبيض ولا أسود. أنا أرى زيدا الآن قاعدا، لكن لو سئلت عن حاله قبل ساعة قبل زمان الرؤية هل أستطيع أن أجيب بأنه قاعد؟ ما يمكن. إذن المحسوس إنما يكون الحكم ضروريا فيه في زمان الإحساس لا أكثر. وهذا مثال لبعض القضايا التي تكون من هذا القبيل. الآن نرجع إلى برهان الصديقين عند السيد العلامة رحمه الله تعالى. قال السيد العلامة أن أصل الواقعية لا يقبل النفي، وماذا فيه إشكال؟ لأن الواقعية إما أن تكون واقعية واجبة فهي لا تقبل النفي، لكن هذا التقدير غير ثابت ويكون مصادرة لو أخذناه، وإما أن تكون واقعية ممكنة. طبعا واقعية مستحيلة بعدهم شنو؟ مستحيل، إما واجبة إما ممكن. خب إذا كان أصل الواقعية ممكنا، متى يكون نفي الواقعية مستحيل؟ يكون نفي الواقعية مستحيل في زمان إدراكنا للواقعية، أي أن السفسطائي الذي ينفي الواقعية يثبتها من حيث لا يشعر عندما ينفيها، والذي يثبت الواقعية وهو الفيلسوف يحكم بوجوبها عندما يدركها. لكن إذا فرضنا انتفاء الواقعية فعلينا أن نفرض انتفاء الواقعية وانتفاء الشك وانتفاء الشك. الجميع غير موجود، هذا ممكن ولا مو ممكن؟ أصل الواقعية لا يثبت لزوم الواقعية بهذا المعنى. شلون يعني؟ الذي نفاه الفيلسوف في مقابل السوفسطائي نفي الواقعية التي ندركها، يعني الفيلسوف يقول هناك واقعية في الخارج، وهذه الواقعية ما هي؟ ليست الواقعية الواجبة، وإلا لم يقع البحث في وجود الواجب. هي أصل الواقعية، أصل الواقعية لا تقبل النفي. لما؟ لأن هناك شيئا أدركه ولو كان ذلك الذي أدركه عين الإدراك. خب هذا إدراك واقعي، هنا يكون مورد للوجوب. الوجوب متعلق بالواقعية التي يدركها الفيلسوف وليس كلامنا فيها، لأن هذه الضرورة ضرورة بشرط محمول. أنت إذا أدركت وجود الممكن تحكم بوجوب وجوده في حال إدراكك لوجوده. كلامنا فيما لا يقبل العدم حتى لو لم يتعلق به إدراك أحد، وهذا لم يثبت بأصالة الواقعية. واضح الإشكال في المقام؟ سيد الطباطبائي يقول هناك واقعية، تلك الواقعية لا تقبل العدم حتى إن نفيها عين إثباتها. نقول هذه الواقعية التي لا تقبل العدم إما أن تكون واجبة، وهذا لم يثبت، إما أن تكون ممكنة، إذا كانت ممكنة لما لا تقبل العدم؟ إن قلت شوفوا لاحظوا انتبهوا معي، لأن المسألة بالفعل يعني دقيقة، ولذلك أقول برهان الصديقين عند سيد العلامة رحمه الله تعالى دقيق، ولكنه لا يسلم من الإشكال. سيد العلامة رحمه الله تعالى ذهب إلى أبعد نقطة في 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 الواقعية، وأراد أن يتمسك بها على الوجوب، وهذه هذا عمق منه قدس الله نفسه وبعد نظر. لكن والظاهر والله العالم والعصمة لأهلها أن تقريره غير سليم من الإشكال. أي لو فرضنا أن أصل الواقعية ممكن كما فرض هو تقديرا، أن الواقعية بما هي هي تستلزم الوجوب، خب الآن أنت لم تبني على أن الواقعية واجبة أو ممكنة، بنيت على أصل الواقعية. أصل الواقعية مردد بين الوجوب والإمكان، إن كانت واجبة فهي لا تقبل العدم أبدا، لا العدم المطلق ولا العدم المقيد ولا العدم المعلول ولا العدم الذاتي ولا الوقوعي ولا العدم بسبب من الأسباب. لكن إذا كانت الواقعية ممكنة فلما لا تقبل العدم؟ شلون ما تقبل العدم؟ تقول يقول لا تقبل العدم لأنها لو انعدمت انعدمت واقعا. أقول هنا الخطأ وهنا الاشتباه، لأن العدم هو بطلان لا ثبوت البطلان، العدم بطلان الوجود لا ثبوت بطلان الوجود حتى يكون له واقعية. فعندما تقول نفي الواقعية إثبات لها، هذا اشتباه، أنت تنتزع من نفي الواقعية عنوان الثبوت بلحاظ إدراكك لنفيه. نفي الواقعية عند المدرك نحو من أنحاء الثبوت ومرتبة من مراتب الثبوت. يعني في الواقع إدراكك للسلب وإن كان بلحاظ الحكم مطلقا، لكن بلحاظ المدرك هو مقيد، هو سلب عند المدرك، فنسبة السلب إلى الموضوع وهو المدرك يعطيه شيء من الواقعية. هناك حكم صحيح، القضية السالبة سلب الحكم، لكنها بلحاظ المدرك حكم بالسلب بلحاظ ما باعتبار ما، هذا المقدار واقعية. لكن كلامنا في انتفاء أصل الواقعية مو انتفاء الواقعية عند المدرك، وإلا فإن النفي يكون مقيد، وليس كلامنا في النفي المقيد، كلامنا في نفي أصل الواقعية. يعني أتصور أنا أنه لا شيء، أتصور أنه لا شيء، لعقلنا اقتدار أن تصور عدمه، أتصور أنه لا شيء، خب هل يمكن أن نحكم بالواقعية عندما أتصور لا شيء؟ لا يمكن أن نحكم بالواقعية أبدا، وليس إثباتها عين ما ليس نفيها عين إثباتها. فكلام السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى ليس بسليم من هذه الجهة والله أعلم.
إلى نفس مفهوم الواقع الإنسان لا مجال لنفسه إلا بالتلفظ في الإنسان مجال يقول نفس، يعني نفس المفهوم الوجود، مفهوم الوجود يأبى
يعني. هذا الكلام صحيح لكن غير تقرير السيد العلامة. السيد العلامة يقول أصل الواقعية يستلزم الوجوب، أنت تريد أن تقول أن مفهوم الواقع يأبى أن لا يكون له مصداق. فالكلام هنا أن المفهوم الذي يأبى أن لا يكون له مصداق، هذا الإباء في طرف في مرتبة الحمل الأولي، وكلامنا عن الواقع الخارجي، عن متن الأعيان وصفحة الواقع. وربما يكون الشيء بحسب الحمل الأول واجب، لكنه في الخارج ليس بواجب، مثل مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود واجب الوجود لكنه في الخارج ليس بواجب الوجود، بالحمل الأول مفهوم واجب الوجود واجب الوجود، لكن مع ذلك ليس له مصداقا بالمعنى الماهوي. نعم هناك ذات يحمل عليها مفهوم واجب الوجود بنحو ما. هذا يلامس الإشكال وليس بعينه. كلامنا ليس في الوجود والوجوب، كلامنا في الواقعية والوجوب. نحن نريد أن ننتقل من الواقعية إلى الوجوب، وهذه الواقعية لا يصلح أن يكون ثبوتها مبنيا على شرط، وإلا كان الوجوب مقيدا بذلك الشرط. والذي ثبت بالإدراك العقلي واقعية ندركها، هي واقعية معينة، واقعية خاصة، نحن لا ندرك أصل الواقعية. هذا هو محل البحث، أصل الواقعية. يعني مثلا إذا بناء على ثبوت الواجب سبحانه وتعالى، ليس كلامنا طبعا في ذا، نحن كلامنا معهم ها، وإلا قلنا في الجلسة الماضية أن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به الشك. نحن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. يعني أنا كان في البال ما ذكره سماحة الشيخ حفظه الله تعالى، بالفعل أصلا لا معنى لوقوع البحث الاستدلالي النظري في واجب الوجود، لأن أصلا واجب الوجود هذا المفهوم منين جئنا به؟ إذا لم يكن واجب الوجود بدهيا، مو بيقولون المواد الثلاثة أمور بدهية، كما أن مفهوم الوجود بدهي كذلك مفهوم الوجود بدهي. خب مفهوم الوجود منين جئنا به؟ من أين ننتزع مفهوم الوجود؟ من هذا الموجود الخاص حال وجوده تكون ضرورة بشرط المحمول، ما الشكل؟ تقول نعم هناك ضرورة بشرط المحمول وهي غير الواجب، ويكفي في ثبوت المفهوم مفهوم الوجوب ملاحظة ما هو ضروري بشرط المحمول. قلت الضرورة بشرط المحمول لا ينتزع المفهوم منها بلحاظ ذات الموضوع، بل ينتزع المفهوم منها بلحاظ ضرورة النسبة، فيكون قولنا بشرط المحمول تقييد لهذا الوجوب. إذن من أين جئنا بمفهوم الوجوب المطلق حتى نقيده؟ من أين جئنا به؟ في الواقع مفهوم واجب الوجود منتزع من وجود الواجب الضروري، ولا يوجد عندنا أصلا شك من هذه الناحية. لكن هذا بنفسه يعني يمكن أن يجعل تقريرا لبرهان الصديقين، يجعل تقريرا لبرهان الصديقين، وهذا غير ما ذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى، لأنه يقول أن شوفوا لاحظوا إحنا لا نتكلم عن الواقعية، الواقعية التي نتفق عليها هي الأعم من الممكن والواجب، والذي يشاركنا فيه حتى السوفسطائي. أما كلامنا في مفهوم الوجوب لا، نحن نتكلم عن ما ادعوه ولم يناقش فيه أحد. هم قالوا واجب الوجود مفهوم بدهي، الوجوب مفهوم بدهي، الإمكان مفهوم بدهي، الاستحالة مفهوم بدهي. يقولون أولى هذه المفاهيم بالبداهة الوجوب، ثم الامتناع، ثم الإمكان، لأنه سبب الضرورة. نقول الامتناع يرجع إلى ضرورة العدم، إذن يرجع إلى الوجوب، ففي الواقع البدهي هو الوجوب، البدهي هو الوجوب. هذا الوجوب من أين جئنا به؟ إذا كان واجب الوجود أمرا مستحيلا، من أين جئنا به؟ تقول جئنا به من وجود الممكن حال وجوده. أقول وجود الممكن حال وجوده مصداق للواجب، لكن من أي جهة هو مصداق الواجب؟ من جهة أنه ممكن، أو من جهة أنه هو، أو من جهة أنه موجود؟ إذن يرجع الأمر في نهايته إلى أن الوجوب ينتزع من الوجود، وإلا ما يوجد عندنا شيء واجب. إذن الوجود بما هو وجود واجب، الوجود بما هو وجود واجب، لأن كل أنواع الضرورة ترجع إلى الضرورة، وليس شيء منها بدهي، وقد حكمتم بأن الضرورة بدهية. إذن البدهي ما هو؟ الوجوب المقيد أو ذات الوجوب؟ ذات الوجوب بدهي. خب هذا الوجوب البدهي من أين ينتزع؟ من الوجود المقيد؟ الجواب النافي، لأن الوجود المقيد لا ينتزع منه الوجوب، إذ تقييده يكون منشأ انتزاع إمكانه. الوجوب دائما ينتزع من أصل وجوده، حتى الضرورة بشرط المحمول يكون هذا تقييدا زمنيا أو حاليا أو غير ذلك لصدق مفهوم الوجوب على موضوعه. إذن الوجوب ينتزع من نفس الوجود لا أكثر. وحيث إن وجود الإنسان لنفسه ضروري، ووجدان الإنسان لنفسه ضروري، إذن نفس إدراك الإنسان لوجوده هو بنفسه منشأ انتزاع عنوان الوجوب، إلا أن الإنسان لشدة التصاقه وغفلته عن ربه يحسب أن هذا الوجوب مقيد. ومن الواضح أن البداهة لا تتنافى مع الغفلة. نحن نريد أن نقول أن واجب الوجوب الوجود فوق البحث الاستدلالي هو محل غفلة لكثير منا ولنا في كثير من الأحيان، لكن ليس محل جهل. فوجود الواجب ضروري، وهذا هو التقرير الصحيح لبرهان الصديقين، طبعا مع صحة ما ذكره السبزواري وصحة ما ذكره صدر المتألهين. بلى، ما ذكره السيد العلامة قدس الله نفسه فيه إشكال، إشكال يعني فيه أكثر من إشكال، أنا ذكرته إشكالا والبقية لها تذكر إن شاء الله في محلها إن شاء الله تعالى. نحن إذا استطعنا أن نطبق عنوان الوجوب على ما يدركه الإنسان من نفسه استطعنا أن نصل بالتحليل إلى وجوب مطلق الوجود الذي يكون موضوعا للوجوب سواء وجد المدرك أو لم يوجد المدرك الممكن. نحن نقطع بوجود أنفسنا بالضرورة، ونقطع بأن وجودنا واجب في تلك الحالة. الكلام هو أن الوجوب يحمل على هذا الوجود في تلك الحالة بلحاظ قيده، بلحاظ حالة وجوده. الضرورة بشرط المحمول، القيد فيها مؤكد للمحمول وليس أجنبيا عنه. الضرورة بشرط المحمول هو تقييد الموضوع بالمحمول وحمل المحمول على ذلك المقيد. وهذا يعني أن القيد ليس أجنبيا عن المحمول. إذن وجودي واجب في حال وجودي، وجودي واجب في حال وجودي، لأن الوجوب هو عين الوجود. الآن لو جردنا هذا الوجود الذي حملنا عليه الوجوب عن قيوده، نحن طبعا عندما أدركنا وجوب الوجود فينا قيدناه بقيود الوجود فينا بعد. فمثلا وجودي محدود، وجوبي محدود. وجودي معلول، وجوبي بعد معلول. وجوب بالغير كما أن الوجودي وجودي بالغير. لكن لو لاحظنا القيود سنجد أن هذه القيود لا مدخلية لها في الصدق، بالعكس هي تنافي الصدق. مثلا كون الوجود مستندا إلى الغير ينافي وجوبه إلا بالغير. يعني إذا لاحظنا النسبة بين المقيد في طرف المعلول والوجوب المطلق لاحظنا التنافي. متى يصح أن تقول عن المعلول أنه واجب؟ إذا قيدت الوجوب، وتقييد الوجوب مناف لإطلاقه ومناف له. إذن التقييد في الطرفين يتنافى مع الإطلاق في الطرفين، وكل مقيد مقوم متقوم بالمطلق. إذن وجودي وجود مقيد، وإدراكي لوجودي المقيد إدراك للمطلق. هذا المطلق كما أنه كان موضوعا للمقيد في حال التقييد يكون موضوع للمطلق في حال الإطلاق. أي أن إدراكي لوجودي المقيد كما كان منشأ لانتزاع عنوان الوجوب المقيد، ولذلك حملناه على الذات، كذلك يكون منشأ لانتزاع عنوان الوجوب المطلق. لكن على ما يحمل مو علي، بل علي بعد تجريدي عن القيود. وهذا يعني وجوب أصل الوجود لا وجوب الوجود المقيد. تتمة الكلام تاتي، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.